الثانية من بعد ظهر طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبدالله يحييكم في موجز لأهم وآخر الأنباء. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن الثقة بالغرب لا جدوى منها، مشددا على ضرورة عدم ربط البرامج الداخلية بالاعتماد على المواكبة مع تلك الدول. جاء ذلك بتصريحات لسماحته في لقائه الأخير مع أعضاء الحكومة، أوضح فيها أن الولايات المتحدة تتعامل بخبث وتعد برفع الحظر بالكلام دون تنفيذ، مشيرا إلى نكثهم الوعود والالتزامات كما فعلت بالاتفاق النووي. أكد مندوب إيران بالوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب أبادي أن واشنطن خالفت مبادئ الاتفاق النووي خلال مفاوضات فيينا بعدة طرق، أبرزها رفض تقديم ضمانات بعدم انسحابها مجددا من الاتفاق النووي بحال العودة إليه. اعتبر رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف نجاح الانتخابات النيابية الأخيرة بكل من إيران وسوريا عاملا أثبت فشل سياسات الضغوط التي تمارس ضد شعبيهما. ولدى لقائه الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق، أوضح قاليباف أن أي قوة في العالم لا يمكنها الوقوف أمام إرادة الشعوب. أعلنت قيادة مقر القدس للقوة البرية لحرس الثورة الإسلامية ضبط قواتها كميات من الأسلحة لدى عناصر إرهابية جنوب شرق إيران. وصرحت مصادر إعلامية تابعة للمقر أن كوادر حرس الثورة صادرت أكثر من 30 قطعة سلاح وأكداس من العتاد إثر عمليات استخباراتية في منطقة سروان الحدودية. أفاد مصدر أمني عراقي باستهداف محيط السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد صباح اليوم بصاروخين كاتيوشا. ونقلت مصادر خبرية عراقية أن صاروخي كاتيوشا استهدف محيط السفارة في أبعاد CRAM الأمريكية في العاصمة بغداد، مؤكدة فشل منظومة الصواريخ وسقوط عدد من شظايا المنظومة على عدد من العجلات المدنية ومنزل قرب السفارة ضمن مقتربات منطقة المنصور. أصدرت الهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة العراقية بيانا أكدت فيه على وجود تلاعب بالمصطلحات والعناوين بمفاوضات بغداد وواشنطن الأخيرة من أجل إطالة أمد الوجود الأمريكي في البلاد. غادر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي واشنطن متوجها إلى بغداد بعد اختتام زيارته الخاصة بالاتفاق على انسحاب القوات الأمريكية من العراق. وأكد الكاظمي على اتفاق بغداد وواشنطن على عدم وجود قوات قتالية نهاية العام الجاري، موضحا أن وظيفة الأمريكيين في البلاد تتركز على التدريب والمشورة فقط وفق تعبيره. أصيب مواطنون فلسطينيون برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات في مدينة نابلس مساء أمس وفجر اليوم. وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 8 مواطنين بالرصاص وعشرات آخرين بالاختناق من جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال المواجهات. برأت محكمة في نيجيريا زعيم الحركة الإسلامية الشيخ إبراهيم زكزكي من كل التهم الموجهة ضده وأصدرت حكم الإفراج عنه وزوجته زينب إبراهيم. قتل 8 جنود إثر هجوم شنه مسلحي حركة طالبان على نقطة تفتيش للجيش الحكومي بولاية نانغرهار الأفغانية. وأكدت مصادر أمنية أن الهجوم وقع بمنطقة غازبهار شرقية الولاية، مشيرة إلى إصابة 3 جنود آخرين بالعملية. بهذا نصل معكم إلى ختام هذا الموجز. شاكر لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة. حتى الملتقى، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعون الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 41 متراً بذبذبة قدرها 7285 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 25 متراً وبذبذبة قدرها 11,945 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10:30 وحتى الساعة 1 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول، أي 25 متراً وبذبذبة قدرها 11,945 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2 حتى الساعة 4 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 22 متراً وبذبذبة قدرها 13,765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 4 حتى الساعة 7 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحاً حتى 2:30 PM بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 41 متراً وبذبذبة قدرها 7,235 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 10 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 PM بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا الإذاعة العربية بطهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، أينما كنتم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله، أهلا بكم في لقاء المحاضرة الإسلامية اليومية. موضوع المحاضرة: يوم الغدير يوم كريم ومجيد في تاريخ الأمة الإسلامية. محاضرنا سماحة السيد حسن الكشميري. وقتا طيبا ونافعا نتمناه لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. من الأيام المأثورة وذات القدر والشريفة عند المسلمين وعند محبي أهل البيت عليهم السلام هو يوم الغدير، اليوم 18 من الشهر 12 من السنة الهجرية، 18 من شهر ذي الحجة، وهو اليوم الذي عرفه أئمتنا سلام الله عليهم بأنه من أعياد المسلمين. معنى العيد هو اليوم الذي يفرح فيه الإنسان، يعود عليه بالفرحة كل يوم. في بعض الروايات كل يوم لا يعصى الله تعالى فيه فهو عيد، يعني أنا لما أصبح الصباح وأتحرك لتنفيذ برامجي على كل المجالات ثم ينتهي تحركي وفعاليتي، هذه تختتم باللجوء إلى الوسادة وفراش النوم. فلما أخلد إلى النوم وأضع رأسي على الوسادة أفكر، هل أنني في هذا اليوم ارتكبت ما يسبب لي غضب الله؟ شوف، لا والحمد لله. هل أسأت فيه إلى أحد؟ لا والحمد لله، أشعر بالفرحة. فلما ينتابني السرور، تنتابني حالة النشوة، هذا هو عيد. بمعنى من المعاني هو عيد، كل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد. أحيانا هناك عيد خاص بالإنسان، هو لما مثلا يلتقي بصديق بعزيز فرقت بينهما الأيام، فلما يلتقي به يرى بأن ذلك اليوم يوم اللقاء، يوم خالد، يوم مأثور. كما مثلا أحد الأدباء خرج لاستقبال عزيز له فارقه لعقود من الزمن، فلما بشر بموعد وصوله نظم له قصيدة، سأنا أستشهد بالمطلع لارتباطه بالسياق أو بالحديث. أهلا بمقدمك السعيد يا طلعة الخير، إلى أن يقول لما بزغت بأفقنا متلألئا كهلال عيدي. غرضي أن معنى العيد هو ما يفرح فيه الإنسان. أنزل علينا من السماء مائدة، شنو هذا الدعاء الذي يرد بالقرآن؟ دعا بطرس تكون عيدا لأولنا وآخرنا، يعني نفرح بمقدم هذه المائدة. أما بالنسبة إلى يوم الغدير، يوم الغدير طبعا كل دين من الأديان له عيد ديني، فعند اليهود أعياد ترتبط بهم، وعند النصارى أعياد ترتبط بهم، وهكذا الأديان الأخرى. أما المسلمون طبعا عيدهم الأكبر هو عيد الأضحى، وهكذا عيد الفطر، ثم مثلا يوم الجمعة هذا العيد الأسبوعي، وهناك عيد يتسم بطابع آخر كما أشار إلى ذلك الإمام الصادق سلام الله عليه، قال تزف أربعة أيام إلى الله تعالى كما تزف العروس، كذا الفطر والأضحى، يوم الفطر ويوم الأضحى ويوم الجمعة ويوم الغدير. إذن أيها الإخوة، يوم الغدير يشير إلى حادثة أو قضية، قضية الغدير، كلمة الغدير عذبة، لفظ جميل الغدير، يعني لما يمر الإنسان بكلمة الغدير ويركن إلى التفكير قليلا لا يملك المرء عندما يمر بها بهذه الكلمة إلا ويحلق في أجواء سامية متذكرا الوقفة الخالدة التي وقفها منقذ الإنسانية رسول الأعظم صلى الله عليه وآله بعد انصرافه من حجة الوداع عند غدير خم، مخاطبا جموع الحجيج في حديث شريف. وقد تواصلت حلقات أسانيد هذا الحديث منذ عهود الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، وسيرد خلال المحاضرة الإشارة إلى بعض مصادر هذه الأسانيد. فإذا هذا هو يوم شريف، يوم كريم تتعلق به أفئدة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على ممر السنين وتعاقب الأجيال. أصلا الأئمة سلام الله عليهم دأبوا على زرع هذا المعنى بالنسبة إلى يوم الغدير لأهميته أو لأهمية الحادث، لأن الحادث يرتبط بصميم الشريعة وهو موضوع تكريس الإمامة أو الولاء لوصي رسول الله الذي نصبه بأمر من الله سبحانه وتعالى. وطبعا نظم في ذلك أكثر من شاعر، والشعراء ينتمون إلى مذاهب وأديان شتى. بول السلامة عند ملحمة خاصة تسمى ملحمة الغدير، يشير فيها أيضا إلى موضوع الغدير. عيد الغدير، شاعر آخر من الشعراء: عيد الغدير أعرني منك تبيانا لكي أنظم فيك اللحن جذلانا، وحسبك المجد إنا هاهنا أبدا نحييك حيث يكاد الدهر ينسانا. ألهب عزائمنا بالفتح تنشره بالمعطيات فإن الوقت قد حان. عيد الغدير وأنت الفتح ما وهنت، ما وهنت منك القوى، فانشر الإبداع ألوانا. ما زلت رمزا يعيد السالكين إلى منهاجك الرحب أجيالا وأزمانا، فدوت الصيحة الكبرى مجلجلة فكبر المجد إذعانا. وإيمانا اليوم أكملت دينا قد أقام لكم صرح العقيدة منهاجا وعرفانا. نزلت هذه الآية من سورة المائدة في بدايات الآية الثالثة من سورة المائدة على الرسول صلى الله عليه وآله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد أشارت هذه الآية إلى ما حب الله به الأمة بهذه النعمة الكبرى أو هذه النعم الثلاثة: إكمال الدين وإتمام النعمة بعد، ورضا الرب بدين الإسلام. وقد أشار المحدثون، وقلت سأشير، أشار المحدثون إلى أن الرسول صلى الله عليه وآله كان قد عاد مر بهذه المنطقة، منطقة خم، وهي منطقة تعرف بالجحفة، يعني هي من المواقيت، من المواقيت المشهورة. وبما أن النبي صلى الله عليه وآله كان قد وصف تلك الحجة بأنها آخر حجة، حتى أن بعض الصحابة لما نزلت هذه الآية على الرسول صلى الله عليه وآله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. طبعا الآية حساسة وتشير إلى حالة مهمة ترتبط بأصل الشريعة. الحادثة هذه يوم 18 من شهر ذي الحجة السنة 10 من الهجرة، وطبعا تعرف هذه الحجة بحجة الوداع، وتسمى بحجة الكمال كما قلت، لأن الله أكمل فيها الدين، وتسمى بحجة التمام أيضا إشارة إلى أتممت عليكم نعمتي. والغريب في الأمر أو الملفت في الأمر أن النبي صلى الله عليه وآله لمح إليه القرآن مرارا عبر ربع قرن من الزمن. القرآن أشبع في ذهن الرسول أن هناك فرقا فيالق شرائح تحاول أن تفسد الأجواء بعد وفاته، وتحاول أن تبدد وتدمر بركات جهود الرسول وثمار هذا التعب الذي اشتمل على تلك الآلام والمآسي. حينما أشار القرآن عدة مرات إلى الرسول صلى الله عليه وآله وصرح بأن الأمة ستضيع بعده، هناك من يسعى من اليهود من النصارى والمنافقين من قريش وغير قريش: أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم. وهنا الآية تقول، تخاطب الرسول: والله يعصمك من الناس. تأمل، فالنبي صلى الله عليه وآله اهتم انتزاعا من اهتمام القرآن، اهتم بهذه الحادثة أو بهذه القضية فأفرد لها مكانا خاصا ويوما خاصا ليكون حدثا فريدا لقضية فريدة. يعني من يتتبع، طبعا أنا أدعو أي إنسان منصف قبل أن يحكم في هذه القضية أولا يتتبع الأمور غير متأثر بالعنجهيات العاطفية، أن يكون مستقلا باحثا عن القصد وراجيا حصول الحقيقة، انتقاء الحقيقة. النبي صلى الله عليه وآله أشعر التاريخ وأشعر ذمم الناس بأنه أفرد لهذه القضية مكانا لم يتعرض إلى حديث آخر. أصلا في ذلك اليوم ما تحدث رسول الله بغير هذا الموضوع، ليكون مكانا فريدا ويوما فريد لقضية فريدة. ولو كان الرسول قد تحدث بشيء آخر لقيل أن النبي، يعني صدر الأمر، لقيل أن النبي وقف ليبلغ الموضوع الفلاني أو ليأمر لينهى كالعادة، لكن لا، حديث الرسول اشتمل على هذه الجملة بالذات. وتعلمون أيها الأخوة، رغم أن الحجاج راجعين من الحاج بدأ عليهم التعب، خصوصا ذلك اليوم التعب العناء منهكين، ثم يروي المؤرخون أن ذلك اليوم كان شديد الحر إلى درجة لا يمكن أن يمشي الإنسان دون أن يضع رداءه تحت قدميه. طيب، تأخير حاج هو متعب ومنهك وفي يوم الحرب بهذه الدرجة لابد أن يكون هناك أمر مهم. لهذا القرآن يقول: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وطبعا النبي ما عمر بعد هذا البلاغ أو بعد يوم الغدير أو بعد هذه الحادثة إلا 84 يوم أو مثلا أقل يومين أو أكثر. على أي حال، وقف رسول الله صلى الله عليه وآله ليتحدث، وأشار المرحوم الشيخ الرازي صاحب التفسير الكبير تفسير الرازي أشار إلى هذه الحادثة بالذات في الجزء 12، طبعا طبع بيروت، أنا أتكلم عن هذه الطبعة، طبعة بيروت دار إحياء التراث العربي، الجزء 12 صفحة 49. أشار قال بأن النبي صلى الله عليه وآله كان يخشى اليهود والنصارى وقريشا، فلما نزلت هذه الآية أخذ النبي بيد علي وقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه. فلقيه عمر رضي الله عنه، يعني لقي عليا، هذا النص للشيخ الرازي، فلقيه عمر رضي الله عنه وقال: هنيئا لك يا ابن أبي طالب، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. طبعا الرازي ينسب ذلك إلى ثلاثة من عيون الصحابة، أو واحد البراء ابن عازب، وواحد ابن عباس، واحد محمد ابن علي. تأملوا أيها الإخوة، أصبح يهنئه، أصبح إيش يقول للإمام أمير المؤمنين؟ أصبحت مولاي، يشير إلى كلمة الرسول اللهم والي من والاه أو من كنت مولاه. هذا المعنى يشير إليه عمرو بن العاص في قصيدة التي يعاتب بها معاوية، قصيدة التي عاتب بها معاوية صار بينهم نوع من الغضاضة، وقصيدة عمرو بن العاص لمعاوية كانت طويلة: معاوية الفضل لا تنسلي وعن منهج الحق، شوف والفضل ما شهدت به الأعداء. يتكلم على كل نسيت كذا نسيت كذا، محاورة الأشعر، ثم يقول: نصرناك من جهلنا يا ابن هند على البطل الأعظم الأفضل، وكم قد سمعنا من المصطفى وصايا مخصصة في علي، وفي يوم خم، هذا العمر بن العاص، وفي يوم خم رقى منبرا وبلغ والجمع لم يرحل، وأمنحه إمرة المؤمنين من الله قدما بنص جلي، وفي كفه كفه معلنا ينادي بأمر العزيز العلي، وقال: فمن كنت مولا له، علي له اليوم نعم الولي. أشار صاحب موسوعة الغدير المرحوم الأميني في هذه الموسوعة، والتي مع الأسف لو يقرأها الباحث بدقة لكفته، هي هذه الموسوعة، لكن المشكلة غياب المعلومات، والمشكلة التشنج الذي أحيانا يدفع بالإنسان إلى أن لا يقرأ هذا الكتاب وذاك. هذا أعتقد فالتصرف لا يخدم فكر الإنسان وثقافة الإنسان. الإنسان يطلع على المصادر. أنا مرة من المرات في لقاء مع أحد الأساتذة بالجامعات، وكان التحاور يدور على هذا الموضوع، ثم سألني عن هذا الكتاب فاستغربت. قلت له: أنت أستاذ جامعي، تخصصك بالشريعة، لم تقرأ هذا الكتاب؟ قال: لا والله. قلت له، كان جوابي مركز على هالنقطة، أن علماءنا، يعني علماء الإمامية، مكتباتهم قطعا 80% منها كتب بقية المذاهب، فهم يقرؤون كل المصادر، فلماذا أنتم البعض منكم لا يملك الشجاعة على قراءة كتبنا؟ المرحوم الأميني في هذه الموسوعة، موسوعة الغدير، أورد في الجزء الأول أسماء 110 من الصحابة، نص عليهم بالتفصيل، 110 من الصحابة و84 من التابعين، 110 من الصحابة الذين ذكروا قضية الغدير وأثبتوها، و84 من التابعين الذين ذكروا، طبعا هذا يذكرهم واحد واحد بالرقم ويذكر المصادر، المصادر من الجمهور. أما العلماء الذين ذكروا قضية الغدير وأثبتوها فعددهم 360 عالم من مختلف المذاهب الإسلامية. كذلك سجل المرحوم الأميني وأورد اسم 26 مؤلف وكاتب، أو بالأحرى المؤلف، اسم المؤلف واسم الكاتب، كتبت في الغدير بشكل خاص من مختلف المذاهب. أما عدد الشعراء، جمع الأميني ما قاله الشعراء ابتداء من القرن الثاني حتى أواسط القرن الثاني عشر الذين نظموا شعرا في الغدير وهم من مختلف المذاهب، وبلغوا بموسوعة المسمات بالغدير، يعني بلغ في تراجمهم إلى الجزء الحادي عشر حوالي 105 من الشعراء، وكان المرحوم أمنيته أن يستمر رحمة الله عليه. غرضي هذا ما أشار إليه المرحوم صاحب الغدير. أما صاحب العبقات، والذي هو أيضا من أعظم الكتب التي أرجو للإخوة الإطلاع عليها، عبقات الأنوار، طبعا هذا حقق أخيرا، حققه وأجمله الباحث والعالم الكبير السيد علي أصغر، السيد علي الميلاني، في دورة جديدة أسماها نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار. طبعا الكتاب طبع في بيروت، طبع دار المؤرخ العربي، والموسوعة هذه 12 جزء، خصص الجزء السابع والثامن والتاسع في حديث الغدير وإثباته من طرق الجمهور. ولاحظت أيضا ما أشار إليه الحنفي العالم الجليل في كتابه ينابيع المودة في صفحة 36، يقول: حكي عن أبي المعالي الجويني الملقب بإمام الحرمين أستاذ أبي حامد الغزالي بتعجب، يعني كان يحكي بتعجب، يقول: رأيت مجلدا في بغداد في يد صحاف فيه روايات خبر غدير خم، مكتوبا عليه المجلد 28 من طرق قوله: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، ويتلوه المجلد 29. تأملوا أيها الإخوة. طبعا النبي الإمام أمير المؤمنين، هذا أيضا يشير للمرحوم الأميني ويشير للمصادر من خلال مراسلات ويا معاوية، كانت مراسلات بين الإمام علي وبين معاوية. يكتب الإمام من جملة ما يكتب: محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحي ويضحى يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت المصطفى سكني وعرسي، منوط لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد ولداي منها، فمن لكم له سهم كسهمي، سبقتكم إلى الإسلام طرا صغيرا، ما بلغت أوان حلمي، فأوجب لي ولايته عليكم رسول الله يوم غدير خمي، فويل ثم ويل ثم ويل لمن يلقى الإله غدا بظلمي. المرحوم الأميني في الجزء الثامن، في الجزء الأول وفي الجزء الثامن، الجزء الأول طبعا ينص من صفحة 214 إلى صفحة 229، يذكر آراء 30 مفسرا من مختلف المذاهب الإسلامية أشاروا إلى هذه الآية: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، بأنها نزلت يوم خم، وأن النبي على ضوء ذلك جمع المسلمين وأمرهم بتنظيف المكان. طبعا آخر من يذكره من المفسرين تفسير المنار للمرحوم العالم الكبير الشيخ محمد عبده في صفحة 463 من الجزء السادس، يشير أيضا إلى هذا المعنى كما ذكره المرحوم الأميني. فالنبي صلى الله عليه وآله أمر المسلمين بأن ينظفوا المكان، ثم أمر بأحداج الإبل فنصبت، وصعد النبي صلى الله عليه وآله فألقى خطابا مفعما بجهوده وجهاده، ثم صاح: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى. النبي أولى بالمؤمنين منه. قالوا: بلى يا رسول الله. فقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. وهنا أشار النبي إلى حسان بن ثابت، إلى شاعره، أن يترجم هذا بأدبه، باعتبار كان يجسد اللسان الإعلامي هو حسان بن ثابت شاعر الرسول آنذاك. فوقف وهو يقول: يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم، وأسمع بالنبي مناديا، فقال: فمن مولاكم ووليكم؟ فقالوا: ولن يبدو هناك التعاديا، إلهك مولانا وأنت ولينا، ولن تجدا منا لك اليوم عاصيا. فقال له: قم يا علي، فإنني رضيتك من بعدي إماما وهاديا، هناك دع اللهم والي وليه، وكن للذي عادى عليا معاديا. الأئمة سلام الله عليهم، باعتبار الأئمة قدوتنا وتجمع الأمة الإسلامية قديما وحديثا على نزاهتهم، الأئمة لم يتوانوا في إظهار الفرح وإظهار التبارك في هذا اليوم، لكن طبعا طبق الظروف التي كانت تسمح، لأن عاشوا وفق ظروف وحملات مسعورة قمعية إلى أقصى درجة لا يصفها تعبير. الإمام الباقر سلام الله عليه، الكوميت كان يتردد عليه، الكوميت بن زياد الشاعر، دخل عليه يوم الغدير فوجد الإمام مرح والمؤمنين يدخلون عليه ويهنئونه بهذا اليوم، فالتفت الإمام الباقر إلى الكميت وأمره أن يقول في ذلك، فقال: ويوم الدوح دوح غدير خم، أبان له الولاية مذ أطيعا ولكن الرجال تدافعوها فلم أر مثله خطرا منيعا فهز الإمام حرك الإمام الباقي الرأس وهو يقول فلم أر مثل ذاك اليوم يوما ولم أر مثله حقا أضيعا. أما إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه كان في كل سنة يقيم الاحتفال ويدخل عليه المؤمنون يعانقهم متذكرا هذه النعمة نعمة الولاية نعمة الولاية أصبحت مولاي. تأمل كان شنو يصافح الإمام الصادق يصافح أحبائه وهو يقول الحمد لله الذي جعلنا وإياكم من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب. سيد الحميري كان جالس أنشأ قصيدة من الذي أحمد من بينهم يوم غدير خم وصاه أقامه من بين أصحابه وهم حواليه فسماه. المعنى أيضا هذا أشار إليه دعبل الخزاعي لما دخل على الإمام الرضا سلام الله عليه وألقى القصيدة المشهورة 265 بيت القصيدة التائية ثم أشار إلى هذا المعنى قال ولو قلدوا الموصى إليه أمورهم يشير إلى يوم الغدير إلى الإمام علي بن أبي طالب يوصف الإمام أخي خاتم الرسل المصفى من القذى ومفترس الأبطال في الغمرات فإن جحدوا كان الغدير شهيده وبدر وأحد شامخ الهضبات. في عهد الإمام الهادي والإمام الجواد أيضا أقيمت المهرجانات بهذا اليوم بهذه المناسبة. أبو تمام الطائي أحد الشعراء دخل على الإمام الهادي وأنشد ويوم الغدير استوضح الحق أهله بفيحاء ما فيها حجاب ولا ستر أقام رسول الله يدعوهم بها ليقربهم عرف وينهاهم نكر يمد بصبعيه ويعلم أنه ولي ومولاكم فهل لكم خبر. على أي حال إذن هذا اليوم يوم مهم. النبي صلى الله عليه وآله عرف المسلمين بأنهم لا يستطيعوا أن يفهموا الإسلام فهما صحيحا إلا من خلال فهم الإمامة ومنصب الولاية لهذا الإمام لهذا الوصي. تأمل وأن تنصيب هذا الوصي لم يأتي بتشخيص طبيعي منه شخصي منه أبدا. هذا المرحوم القرطبي في تفسير أحكام القرآن يشير إلى هذا الحديث وأقرأه بالنص يقول دخل عامر بن الطفيل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول يا رسول الله لو أسلمت ماذا يكون نصيبي لأن هؤلاء يعيشون النزعة العشائرية الشأن والجاه والكذا وما أعرف إيش ويريد يكون هو شيخ قومه. فيقول لي يا رسول الله لو أسلمت ماذا يكون نصيبي وذول قسم يجي لما يسلم كأن يمنون عليك. أنا قل لا تمنوا علي بلي شنو تمن عليه شنو قل بل الله يمن عليكم أن هداكم للإسلام. فهذا يقول له شنو نصيبي. قال له النبي لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم. قال يا رسول الله فهل لك أن تخلفنا بعدك على الناس. تأمل شوف، يقول للنبي: هل لك أن تخلفنا بعدك على الناس؟ فقال النبي: إن ذلك ليس بيدي، فذلك أمر إلى الله مرده، يضعه حيث يشاء. إذن المسألة واضحة أيها الإخوة، ما من شك أن الإمامة هو إتمام لدور الرسول، تتم لدور النبوة، ولا أو المدخل إلى فهم الرسالة، والرسول هي الإمامة. لما الإنسان يريد يقتحم أبواب المعرفة يبدأ من التوحيد وينبذ الشرك، التوحيد يجره إلى أن يستقر في نفسه هذا المعنى بأن لا بد وأن يكون لهذا الخالق من يعكس ويترجم أوامره ونواهيه للناس، فإذا لا بد من أن يكون له رسول، فالرسول هو النبي الذي يهدينا إلى الله. اللهم عرفني نفسك، فإن لك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني نبيك، فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. منصب الإمامة هو المقود الذي يهدينا إلى المنهل الصحيح. ما من شك أيها الإخوة، لا بد أن يتولى زمام الناس شخص مدير ومدبر وكامل، ما يترك النبي الأمة سدى فوضى، أتعاب كلها تبدد تتبخر. يحدد هذا المعنى القرآن أو الرسول، الرسول باعتباره هو المصدر الثاني للتشريع. وما كان لمؤمن أو مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة. يا أخي، لما النبي يحسم شيء بعد ما يمكن، ما في مجال للمسلم، لأنه المسلمين أولا يعيشون حالة النضوج ولم ينتهوا إلى ذلك المستوى الذي واحدهم يستطيع أن يكون رأيه يحل محل رأي الرسول. ثم القرآن قطع هذا المعنى بحيث أي مؤمن أي مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا. زين، القرطبي يشير بهذا الحديث أن رسول الله قال: إن ذلك ليس بيدي. زين، فإذا بالنسبة إلى الإمامية المسألة واضحة، أن النبي قضى بهذا الأمر يوم الغدير وانتهى. إحنا عندنا عامل هذا معنى يسموه سنخي. ما معنى السنخية؟ السنخية يعني الحرارة، دليل على وجود النار، البرودة دليل على وجود الماء. لابد أن يختار واحد الذي من سنخ الرسول، ألصق الناس إليه، أميل الناس إليه، أقدم الناس إليه، أوثق الناس عنده، أعلم الناس بعلومه، أشجع المسلمين بمواقفهم. نعم، ثم قبل كل هذا، من الذي يكون مؤهلا؟ يجب أن أول ما يتوفر به الطهارة من الدنس. طبعا أنا جاي أناقش الرأي العام. خب، لابد أن يكون هذا سليم، لابد أن يكون حياته مرت بمراحل نظيفة. القرآن يشير إلى أن الله سبحانه وتعالى خاطب إبراهيم: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهدي الظالمين. يعني الظالم هذا غير مؤهل. والقرآن يشير إلى أن الشرك من أخطر مصاديق الظلم، إن الشرك لظلم عظيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. فإذا الظلم هل جنحة، والشرك جنحة تمنع، نعم، تمهيد الإنسان أو تأهيل الإنسان لإدارة منصب خطير كهذا المنصب. من الذي يأتي فيناطح علي بن أبي طالب الذي عرف بزمالته مع الرسول من يوم وأنذر نزول الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، ثم تبناه رسول الله من صغر أسنانه وفصله عن الواقع الجاهلي منذ أن ولد لينسجم مع رسول الله طبعا وطبيعة وخلقا ويبتعد عن نعم الجاهلية ودنسها. ثم على الأصعدة الأخرى العلم، بعد ما الإيمان والطهارة العلم، أخر العلم إلى المحل الأكبر، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. القرآن يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يشك أحد بأن هناك شخص يحمل من العلم ما حمله علي بن أبي طالب؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ في قصة طالوت نقرأ وزاده بسطة في العلم. هل هناك شخص من الصحابة قيل فيه كما قيل في علي لا أبقى لي الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن علي؟ تأمل، النبي صلى الله عليه وآله يخاطب الزهراء سلام الله عليها: بني زوجتك أعظم الناس علما وحلما. ثم نجي إلى الجهاد، بعد العلم الجهاد، لأنه مو المدار فقط العلم، القيادة تحتاج إلى علم وتحتاج إلى شجاعة. لهذا القرآن يقول: وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيمة. هذه المغازي، هذه الحروب، لم نجد شخصا مقداما كشخصية الإمام علي بن أبي طالب. صاحب المغازي هذا يروي الواقدي حتى الكامل لابن الأثير أن جبرائيل يوم أحد نادى، حينما وقف علي مع النبي، نادى: يا رسول الله هذه هي المواساة. فقال النبي: إنه مني وأنا منه. فقال جبرائيل: وأنا منكما. تأمل. غرضي الحديث طبعا يطول في هذا المجال. فإذا النبي صلى الله عليه وآله عرف المسلمين بأنهم لن يضلوا إذا استمروا على موالاتهم لعلي بن أبي طالب، وأراد في تنصيب الإمام علي يوم الغدير إماما من بعده ووليا الضمان لبقاء حرارة الإسلام. لمن الحدائج يوم خم نصبت لتكون منبر، ومن ارتقاه وراح يصرخ في الورى الله أكبر، ومن الخطيب يفيض من تبيانه درا وجوهر، وبمن تعلقت العيون بأحمد وبليث خيبر. هذا محمد قائم ويمينه بيسار حيدر، تتألقان وتلمعان ووجهه بالنور يزهر. إذ قال: بسم الله إني قد أمرت بأن أذكر من كنت مولاه، فهذا بعدي المولى المظفر. هذا الإمام إذا قضيت بأمتي ينهى ويأمر، قد كنت أعذر للولاية من هواكم. ثم أنذر استمرارية الولاء لعلي والالتزام بإمامته، استمرارية حاكمية الله، استمرارية حاكمية السماء، استمرارية سلطة الإسلام، وهي هذه الولاية التي تضمن لبقاء الإسلام حيا إلى الأبد. نهنئ المسلمين بهذا اليوم الأغر وبهذه المناسبة الغراء، ونسأله تعالى أن يرزقنا ولاء أهل البيت، الذي هو الولاء لله وللقرآن وللرسول وللإسلام وللحق، والبراء من أعدائهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واجعل اللهم كلمة الإسلام هي العليا وكلمة أعدائه هي السفلى، والسلام عليكم أيها المؤمنون ورحمة الله وبركاته.
مستمعين الأفاضل، كنتم مع المحاضرة الإسلامية لسماحة السيد حسن الكشميري.
غدير الحب وسط قلبي إلك بيعة شهد ربي، فريدك دوم من الكل يوم بدر ونجوم قوة بدربي قوة بدربي.
فعل صادق تشوف العين نبت برضه ورد وزهار، صفت اول نعم منا يحكي الكون عن ذكرى عيد النصر اسمه، عيد النصر اسمه كان فقره صبح حبه بسم صورة بخن وردة يا الموالي وللعالي صرت غالي شهد ربي شهد ربي.
غدير الحب وسط قلبي إلك بيعة شهد ربي، أريدك دوم من الكل يوم قدر
أريد أمشي يعيد الكون جواب أطلب قلت عجلة علي لما لبست نبت برضه ورد لجلة هذا الفرح حمصا سماوات العلي الجبار ملائكة وجنانونا ملائكة وجنانونا همنا ذا بكل الحين هم أصبار عليهم عيد من أمباي ولا طار نجم ساطع ليلة بي ليلة بي.
وسط قلبي إلك بيعة شهد ربي، فريدك دوم من الكل يوم بدر ونجوم قوة بدربي قوة بدربي.
أجل بيعة ونبكي وتتبع صغار كبار لا تختار حتى النار لا تربي لا تربي.
غدير الحب وسط قلبي إلك بيعة شهد ربي.